بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله أخي عبد الرحمن، جزاك الله خيرا.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا توفيقا وسدادا بحوله وقوته، إنه على كل شيء قدير. وبعد، كنا قد بدأنا بحول الله وقوته في الدرس الماضي في الحقوق المتعلقة بالتركة، وتذكرون قد قرأنا كلام الشيخ البرهاني رحمه الله حينما ابتدأ منظومته في هذا الباب قائلا: يبدأ أولا بما تعلق. ثم سرد رحمه الله مقالته حتى انتهى إلى قال: ولإرث ما فضل. فكنا قد بدأنا في شرح ما تعلق بالتركة من حقوق قبل أن نرجع في أحكام الإرث. فالحمد لله رب العالمين، كنا قد انتهينا إلى أمرين من الأمور الخمسة المتعلقة بالتركة. فذكرنا أولا الحقوق المتعلقة بالتركة، ذكرنا منها أول حق ألا وهو من يذكر؟ نعم،
مؤنة تجهيز الميت،
مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا تقدير. أحسن. ثم انتقلنا وعلقنا على ذلك، ثم انتقلنا إلى الثاني وقلنا وهو من
إيفاء الحقوق المتعلقة بعين التركة.
إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان
التركة.
وأيضا علقنا على ذلك: أسأل الله أن يرزقنا لكم السداد. ثم انتقلنا إلى الثالث ألا وهو إيفاء الدون المرسلة في الذمة، إيفاء الدون المرسلة في الذمة. وأدركنا الوقت فلم يسعفنا حتى ننتهي إلى ما نريد. تتمة لما مضى، فالديون المرسلة هي عكس الديون الموثقة، هي عكس الديون الموثقة، كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى. ولكن لإخواني التعليق، أولا أقول لكم الديون المرسلة في الذمة، ماذا تعني كلمة الذمة؟ الذمة في اختصار، تعريف أصولي عند العلم، يقولون الذمة وصف بالشخص، وصف بالشخص يقبل الإلزام والالتزام، يقبل الإلزام والالتزام. وهذا والحمد لله موجود في أسواق المسلمين كثيرا دائما أبدا. الناس يعطون بعضهم ويأخذون من بعضهم بلا كتابة. لماذا؟ لأن الذمة كما يقولون مأمونة مضمونة. إذا كثرت الديون على هذا الذي قضى نحبه وانتقل إلى جوار ربه حتى أن التركة لم تفي بهذه الديون، ماذا نصنع؟ يقول أئمتنا في ذلك تفصيل. مثلا عند الحنابلة رحمهم الله يقولون يتحاصصون أو يتحاصون. انتبه جيدا، ما هي المحاصصة؟ يعني كل على قدر حصته يأخذ، فيقع خصم أو حسب من كل واحد على قدر ما له. هذه المحاصصة يقول عند الحنابلة سواء كانت الديون لله تعالى أو لآدميين أو مختلفة، يعني كان الدين لله تبارك وتعالى كالزكاة، أو الدين لآدمي كقرض من القروض مثلا، أو مختلفة، نجمع هذه الديون جميعا ونقيم لها مسألة محاصصة. كيف تتم المحاصصة؟ هذا السؤال يأتي. أقول لك لا تعجل، سيأتينا باب مستقل إن شاء الله تبارك وتعالى في تقسيم التركة إذا لم تفي التركة بهذه الديون ونوضح فيه إن شاء الله تعالى في محله. الأحناف يقولون يقدم أو تقدم ديون الآدميين، انتبه جيدا هذه قاعدة غاية في الأهمية وضع الأحناف وسار عليها جمهور العلم، تقدم ديون الآدميين. لماذا؟ يعني على الديون التي هي لله. ليه؟ لماذا يقدم؟ يقولون لأن مبنى المعاملة في الدين مع البشر على المشاحة، أما مع الله تبارك في علاه فعلى المسامحة، وهذا من فضل الله علينا. هذه قاعدة جميلة، قاعدة رائعة عظيمة في بابها. الله تبارك وتعالى يعفو ويغفر ويسامح عبيده، وكم من رجل كفر ثم عاد بعد كفره، ألا يقبله الله؟ يقبله الله تبارك وتعالى. فالأموال أيسر والحمد لله رب العالمين. احفظ القاعدة جيدا، أن المعاملة في الأموال بين البشر تبنى على ماذا؟ مشاحة. المشاحة ماذا تعني؟ البخل. أما مع الله فعل المسامحة. أما عند الشافعية رحمهم الله فتقدم حقوق الله تبارك وتعالى، تقدم حقوق الله عكس الأحناف، عكس الأحناف تقدم. واستدلوا لذلك بدليل هو صحيح ولا شك أنه سلم والحديث البخاري يقول اقضوا الله فالله أحق، أي بالقضاء، دون الله أحق أن تقضى. وهذا الأثر صحيح، ونقلت لك هذا الكلام من كتب الشافعية من العذب الفاقد ومن حاشية الباجوري. هذا فيما يخص الديون. طيب ربما تسألني فتقول لي هذا في الديون إذا مات عليه دين كذا وكذا، هذه الديون الحالة العاجلة، فما تقولون في الديون الآجلة؟ الديون الآجلة يعني زي الناس اشترى سيارة فدفع مبلغ من المال ثم عليه جزء من المال، هذا الجزء مقسط أقساط قد يصل إلى عام مثلا إلى عامين من الديون، ماذا نفعل في هذه الديون؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون هذه الديون المؤجلة لا تحل بالموت. ما معنى لا تحل بالموت؟ يعني يجب دفعها متى؟ في مواعيدها المقررة. أما غير الحنابلة فيقولون تحل بالموت. هذه مسألة فيها يعني شيء إيماني جميل. لماذا يقول تحل بالموت وهي آجلة؟ لأن صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن الدين عن الرجل الذي مات فقام أحدهم فقال هي علي يا رسول الله، والحديث صحيح. فكلما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أقضيت إلى فات عنه؟ يقول لا لا، حتى قال نعم دفعت قضيت، قال الآن بردت جلدته. فأنصح إخواني بعيد دون آجلة، إذا مات أحدهم أنصح أبنائهم ومن يلي أمورهم أن يعجل بسداد هذه الديون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكم ولجميع المسلمين. إذن مر بنا الآن كم حق من الحقوق؟ الأول التجهيز والتكفير من غير إسراف ولا تقدير. الثاني إيفاء الديون المتعلقة بعين عن التركة. الثالث إيفاء الديون المفسدة. الرابع ألا وهو الوصايا، وهي جمع وصية، هي جمع وصية. الوصية اشترط فيها أهل العلم، اشترط فيها أهل العلم شرطين: أن تكون من ثلث التركة فما دون، وأن تكون لغير وارث. أعيد الكلام: من ثلث التركة فما دون، وتكون لمن؟ لغير وارث. نعم. طيب قبل أن ندخل في تفصيل الوصية، لو وصى زيد بماله كله أو بنص ماله، نص ماله يعني زيادة عن الثلث، ثم مات، هذا عندنا الآن كم يزيد عن الثلث؟ سدس. انتبه أرجو الآن من اليوم عقلك يعمل في الحساب، لن سندخل في الحسابات. عندنا سدس يزيد، ماذا نصنع؟ نحسمه، أن القاعدة تقول ثلث التركة فما دون. ولكن لو أذن الورثة في تنفيذ الوصايا كلها ماذا نصنع؟ تنفذ أو لا تنفذ؟ تنفذ. لماذا تنفذ؟ أهل العلم يقولون هذه استحقاقات، فكأن السدس هذا الذي ينبغي أن نرده على أصحابه كأنهم ملكوه ثم أخرجوه، إذن هم يعني سامحوا فيه فالقضية والأمر يسير والحمد لله رب العالمين. ربما يأتينا السؤال الآن وهو دائما يعترضنا في كل مرة نمر بها على هذه القضية، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى في القرآن يقدم الوصية على الدين أم الدين على الوصية؟ الآن قد تقول ماذا؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين. أنتم الآن قدمتم ماذا؟ الدين على الوصية، عكستم القضية. لماذا؟ بل يقول من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلماذا أنتم قدمتم الدين على الوصية؟ ويستدل مستدل علينا بالحديث الصحيح الذي فيه يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ابدأوا بما بدأ الله به. لماذا بدأ الله في القرآن؟ بدأ بالوصية. إذن هذا مشكل يحتاج إلى توضيح وبيان. أولا للإجابة على هذا إشكال، إذ هو في الحقيقة ليس بإشكال، هو إشكال عند من لم يراجع علماءنا، عند من يتعامل مع القرآن والسنة بفهمه هو. وربما خرجت عنها الطائفة في هذا الزمان تدعي هذا، وقع هذا في بعض المدن، فأخرجوا كتابا يثبتون فيه الوصية قبل الدين. أولا نقول وبالله التوفيق، الله قدم الوصية لأنها غير واجبة، الوصية غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنبرت عليه جلدته، هل كان قد أوصى أم كان عليه دين؟ دين. هذه واحدة، فهذا مزيد اعتناء بأمر الوصية، مزيد اعتناء بماذا؟ بالوصية. الله يحض الناس على أن ينفقوا من مالهم قربة له تبارك وتعالى. الثاني، الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية هل لها مطالب؟ إذا لم يوصي هل يقول له أحد أوصي أوصي؟ لا لا لا، لأنها ليست أصلا واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم وتستحب ويندب إليها. فالدين له مطالب فأخير، لأنه له من سيسعى فيه حتى يحصل عليه، فقدمت الوصية أيضا من باب مزيد الاعتناء بها. ثالثا، الوصية حظ من؟ فقير ومسكين. أما الدين فهو حظ غريم، حظ من؟ حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله، أما الفقير والمسكين لن يصل. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا، سيبحث عن ماله. رابعا أو خامسا، ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين أي في الدنيا يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم؟ كذلك يحبس كما بين صلى الله عليه وسلم قال: أنا بردت، فقبل أن تبرد ماذا كانت؟ أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي. إذن الله تبارك وتعالى قدم الوصية من باب أن يحض الناس على فعل الخيرات وتقديم المكرمات. صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص وفي الصحيح أنه جاءه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يعوده في مرضه، فقال له: يا رسول الله، إن لي مال كثير وليس لي إلا ابنة، كان عند سعد إلا ابنة واحدة ومالي كثير، فهل أتصدق بمالي؟ أتصدق بثلثي مالي؟ فبماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بالقاعدة الربانية، قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فهذا دليلنا على سقف الوصية، هي صحيحة ودليلها صحيح، وسقفها الثلث. لذلك في البخاري أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه: لو غض الناس من الثلث إلى الربع، هذه كان مكاني وكانه يرجو الناس، لو غض الناس من الثلث إلى الربع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني غض يقلله. وثبت عن أبي بكر عليه رضوان الله أنه أوصى بالخمس ولم يوصي بالثلث ولا بالربع، بل أوصى بكم؟ بالخمس. وقال أرضى لنفسي ما رضيه الله تبارك وتعالى لنفسي ولرسولي. هذا ثابت في القرآن والحمد لله رب العالمين. إذن الوصية ثابتة وقصراها ونهايتها معلومة والحمد لله رب العالمين. ثم لمن يوصي؟ كما ذكرنا لمن؟ لغير الوارث. انتبه هذا الشرط الثاني، لمن؟ لغير الوارث. لماذا؟ لأنه لو أوصى لوارث لكان متعديا على حدود الله تبارك وتعالى. الله أعطى الوارث فلا تعطيه أنت. ودليلنا الحديث الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن هذا كلام من مشكاة النبوة لا تعليق عليه، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن هذا مما ثبت، ويعني إن زعمت أن قد أجمع المسلمون على ذلك فالكلام قريب والحمد لله رب العالمين. الوصية هي الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة. انعقد الإجماع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقديم الدين على الوصية. انعقد الإجماع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقديم الدين على الوصية. ولحديث علي الذي رواه الترمذي وإن كان به ضعف أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. والحديث رواه الترمذي. يقول عنه غير عالم عنه، يقولون الحديث هذا به ضعف ولكن جرى عليه العمل عند أهل العلم. إذن الآن عندنا كم حق من حق التركة إخواني؟ كم حق؟
أربعة.
ذكرنا الترتيب الأول تجهيز التكفين، الحقوق المتعلقة بعين، ثم المرسلة، ديون بعين ثم المرسلة، ثم ماذا؟ الوصية. هذا الترتيب ذكرت لك فيما مضى، هل هو متفق عليه أم لا؟ مختلف فيه. هذا الترتيب الذي سرت أنا عليه ترتيب من؟ ترتيب الحنابلة. ترتيب من؟ الحنابلة. لماذا يقدم الحنابلة التجهيز والتكفين على الديون؟ يقولون أن التجهيز والتكفين ضرورة للميت. ضرورة لمن؟ للميت. فالميت أحق الناس بهذا المال فنتجهز وتكهفن. ربما يقول قائل على مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي بل نقدم الديون كما أثبت الشيخ الناظم أن نقدم الديون على، ولكن أي دين قدم؟ انتبه جيدا، قدم الدين الموثق ثم جاء بالتجهيز ثم أتى بالدين المرسل. لماذا قدموا هذا؟ كما قلت لك الحنابلة يقول لا نقدم التجهيز. يقول لماذا؟ يقول ألا ترى أن هذا الشخص المدين عليه ديون موثقة وديون مرسلة، هل يجرؤ أحد من أصحاب الديون أن يذهب إلى القاضي فيقول لها استوفي لنا حقوقنا من هذا؟ فهل يحكم القاضي الشرعي على هذا الرجل المدين أن يخلع ملابسه فيعطيها لهم حتى يقضي الديون؟ لا، ما يقع هذا القاضي أبدا. وبناء عليه نقول ماذا؟ هو أولى بتجهيزي وتكفيني. ولكن هذا مذهب من؟ الحنابلة، تقديم التجهيز والتكفين أولا. مذهب الأئمة الثلاثة عكس مذهب الحنابلة، يقدمون ماذا؟ لذلك ماذا يقول الشيخ في النظم؟ من الآن يراجع معنا؟ ماذا يقول؟ ها؟ من يحفظ جيدا؟ يقول يبدأ أولا بما؟
تعلق بعين تركة
بعين تركة كرهن
والثقة.
والثقة فهمنا هذه الآن؟ هذا المذهب الشافعي. ماذا؟ به وجان كما ذكرنا العبد الجاني، وماذا؟ وزكاة. هو جعل الزكاة هنا من الديون المعلقة بعين عين التركة، وهي عند غيره من الديون المرسلة كما ذكرنا عند الأحناف أنها ديون مرسلة، أنها من حق الله تبارك وتعالى وابنها على ماذا؟ على المسامحة. يقول جان وزكاة تلف، ثم ماذا؟
بتجهيز يليق عرف،
ثم بتجهيز يليق عرف. فجاء بالتجهيز ثانيا بعد الحق المتعلق بعين التركة، ثم ثلث بماذا؟ هذا يعني تفصيل جليل. ولجهاز الزوجة الزوج يلي ثم بدين المرسلي، هذا الترتيب ايه الثاني. اذن لا اختلاف في الثالث، الاختلاف بين الاول ماذا والثاني، ولكن ترتيب الوصية لا خلاف عليه كما ذكرنا. اذا فهمنا شرح الموضوع كيف يمشي معنا، فهمنا واضح معنا الان. طيب الحمد لله رب العالمين. انا الان انتقل باخواني الى يعني بعض الفوائد الجانبية، لان لها يعني مزيد اعتناء عندنا في الشرح. ماذا نقسم التركة؟ ما هي التركة؟ اموال. ما هو المال؟ ساختصر لكم الامر اختصار. ما هو المال؟ ما يتمول به. طيب يعني عايزين تعريف ادق شوية، هل هو ما حيزة؟ هل هو ما يضمن؟ او المال كله متقوى من مباح؟ او هو النقود؟ هو السيارات؟ هو العقارات؟ هو المنقولات؟ هو المنافع؟ هو الحقوق؟ هو الشفعة؟ حق الإيجار؟ ما إلى ذلك. أنا أحيلكم إحالة مفيدة، أحيلكم على الدرس الأول من دروس الفقه مع أخي أستاذ الكريم الدكتور محمد يسري. ألم يشرح هذا في الدرس الأول؟ لمن؟ لكم أنتم؟ لا، أنتم والسامعين. إن الآن والمشاهدين كلهم عليهم الرجوع إلى ماذا؟ درس الأول أخينا الحبيب أخونا الشيخ يسري، ومراجعة أنه أنا سمعته جزاه الله خير، أسهب ومتعنا جزاه الله خير. فمن أراد أن يراجع فليذهب لتعريف المال عنده جزاه الله خير وبارك الله فيه. سؤال قبل أن ننتهي من الحكم المتعلقة بالتركة ثم نالج في المواريث. ربما يقول لي قائل الآن أنت الآن تتكلم عن التركات وسنقسم التركات. هب أن الآن زيدا مات ثم جاءنا ولد يقول يا شيخ قسم التركة، ولكن أبي هذا كان يتاجر في الخمور، فماذا نصنع في التركة؟ هل نقسمها؟ إذا أنتم تزعمون مثلي أن الخمور محرمة أم أن فيها خلاف؟
محرمة،
ما في خلاف. لا يأتينا أنت يقول يا شيخ الخمر يقول عندنا في أنواع أخرى. لا 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 لا، دعك من هذا، هذا قول ربي في علاه ولا مرجع عنه إن شاء الله. هذه أمور منتهية، وإن جاء الناس بجهتنا ما يأتون، نحن على كتاب الله وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني قياس مشترك عند المسلمين. أنا أجز لك هذا اختصارا أيضا حتى يكون عندك فائدة. إذا كانت التركة كلها من حرام، جميعها من حرام، فيحرم يحرم إرثها، يحرم إرثها. مثال، هذا الرجل الآن لا أستطيع أن أقول رحمه الله، أقوله في ذمة الله، خلف لنا 10 خنازير. تركته كم؟ 100 رأس من الخنازير. قالوا يا شيخ قسم، ماذا يصنع الشيخ؟ يقول لا طاقة لي بكم، وافر اذهبوا بعيدا عني. لا يقسم أبدا، لأن التركة ماذا؟ كلها عيون محرمة، لا قبل لنا به، اذهب بعيد عني. هذه واحدة. طيب إذا كان بعضها محرم وبعضها خلاف ذلك، يعني ترك لنا قطعة من الأرض يربى عليها خنازير. أنت معي الآن أخي الكريم أم لا؟ تمثيل قريب، ترك قطعة من الأرض يربي عليها ماذا؟ هذه الخنازير. قالوا قسم، ماذا نقسم؟ نقول انزعوا الخنازير بعيدا عنا ثم نقسم ماذا؟ نقسم الأرض. خلاص، هذه مفهومة والحمد لله رب العالمين. نخرج المحرمات والفسيدات ثم ننتقل إلى المباحات فنقسمها. الثالث، إن اشتبه الأمر على الولد أو على من يلي الأمر، اشتبه الأمر فيها محرم أما فيها محرم. قال عند أهل العلم أن الشك يزول بماذا؟ بشك مثله أم بيقين؟ يقين. يأتي ولد يقول أصل أبي كان كذا وكان، هذه شكوك. الشكوك لا تزول إلا بماذا؟ لا تزول إلا باليقين. فالوسوسة والشك لا تغير شيئا، فنقضي في التركة ونوزعها على ما ندرس إن شاء الله تبارك وتعالى. ربما قال لنا قائل ولكن أنا أترك مال هذا الرجل الذي مات تورعا، لن أخذ منه. نقول هذا حكم يخصك أنت، ولا تستطيع أن تسحبه على من؟ على بقية الورثة. فهمت أخي الكريم؟ طيب، هذا والحمد لله رب العالمين. بذلك نكون قد انتهينا من قضية الحكم المتعلقة بالتركة. الآن نأخذ مثال عام، انتبهوا معي جيدا، مثال عام. التركة، مات زيد وخلف تركة مقدارها 100,000 دينار، 100,000 دينار. جئنا الآن نقسمك وجدنا عليه ديون 200,000 دينار، هل هناك تركة تقسم؟ ما في تركة. لماذا؟ التركة ستهلك أين؟ في الديون. خلاص. طيب، لو أن التركة كما ذكرنا هذا الرقم 100,000، ولكن جئنا نجهز ونكفن، فجهزنا بكام؟ ب1,000 دينار مثلا. أحصينا الديون فوجدنا عليه ديون موثقة أو مرسلة 19,000. قضينا ما عليه، جئنا الآن وجدنا الرجل رحمه الله قد أوصى بوصية مقدارها كم؟ 10,000. ننفذ الوصية أم لا؟ أعيد لك السؤال سريعا، نرجو أن نقطع الآن الشوط، نريد أن نمشي، نريد أن نمشي. التركة مقدارها كم؟ أكتب على السبورة الآن، انتبهوا معي جيدا. التركة مقدارها 100,000. جاء زيد من الناس قال الآن نكفن رجل جهزه، كفنا بكام؟ ب1,000. أحصينا ما عليه من ديون متعلقة بعيون أي برهن موثقة أو مرسلة، وجدنا كام؟ 19,000. نظرنا في مال الرجل فوجدنا الرجل قد أوصى بوصية، مقدار الوصية كام؟ 10,000. هذه 10,000. السؤال الآن، ننفذ الوصية أم لا؟ من يجيبني منكم؟
بعد الترتيب؟
أنا لا، أنا أسأل سؤال واضح، لا أريد أن أعطيك طرفا. ها، ننفذ أم لا؟ ها؟
ننفذ يا شيخ.
لماذا؟
لأني أقل من الثلث.
فتح الله عليك، هذا الآن المعنى. لو أحصينا الآن هذه لوجدناها كم؟ 20,000. بحسم 20,000 من 100,000 يبقى كام؟ يبقى 80. انتبه معي جيدا. بالمناظرة الآن بين الثمين هذه وبين قيمة الوصية 10، هل 10 هذه ثلث 80؟ أقل. إذا ننفذ الوصية. فهمت كلامي الآن جيدا؟ إذا ننفذ هذه الجملة كام؟ 30، نطرح من 100,000 فيكون المال الذي سيوزع كام؟ 70,000. واضح كلامي اخوتي الكرام؟ واضح الآن؟ الحمد لله رب العالمين. إذا هذا يعني كأنه يرسخ الآن في أفهامنا ما نريد، ثم ننتقل إلى الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. الباب الذي بعده معنا إن شاء الله تبارك وتعالى كما ذكر مصنف، إيه هو يا شيخ عبد الرحمن عندك؟ باب أسباب الإرث.
باب أسباب الإرث.
اقرأ لنا جزاك الله خيرا فقط الباب بيت الشعر الذي قاله أنت أو أكثر، تفضل.
باب أسباب الإرث.
نعم.
وهي ثلاثة: النكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب.
فتح الله عليك. وهي بتسكين الهاء، وهي كم؟ ثلاثة. انتبه، هذا الرجل اختصر اختصارا رائعا جزاه الله خيرا. وهي ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. ثم الرجل جزاه الله خيرا اغلق علينا بعد ذلك، قال ماذا؟ ليس دونها ما بعدها سبب. هي ثلاثة الآن. فإذا الآن لابد أن نعرف ما هي الثلاثة. قبل أن نلج في الثلاثة ينبغي أن نعرف تعريفا يسيرا، ربما نمر عليكم في دروس الفقه وأصول القواعد إن شاء الله، ولكن نقوله في عجالة. ما هو السبب؟ ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره. في الاصطلاح عند أئمة أصول الفقه يقولون السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. خلاص، هذه قضية واضحة الآن. مثلا دخول الوقت سبب في ماذا؟ في وجوب الصلاة. جيد. طيب، المرأة الآن طاهرة تنتظر صلاة العصر، قبل صلاة العصر بدقيقتين أو بخمس أو بربع ساعة أو أكثر حاضت، ثم دخل علينا وقت العصر، ماذا تصنع؟
لا تصلي.
ما الذي منعها؟ هذا السبب، نزول الحيض. إذا الأمر واضح معنا. الآن ندخل في قضية النكاح التي ذكرها الشيخ. قال النكاح وهي ثلاثة: نكاح. نبدأ في النكاح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا الزوجات الصالحات.
آمين.
عندك زوجات ولا في بعضكم؟ الحمد لله رب العالمين. النكاح لغة هو الضم، لغة هو ماذا؟ الضم. اصطلاحا، واكتب هذه بعناية، أي في المصطلح، عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان، يتوارث به الزوجان، أي يرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها. انتبه جيدا. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، يعني عقد عليها ثم مات بعد العقد، لم يدخل بها، هل ترث أم لا؟ ترث، والعكس أيضا. طيب، بقولنا عقد الزوجية الصحيح ماذا خرج؟ خرج الفاسد، خرج أي نوع من أنواع العقد؟ العقد الفاسد. وما هو العقد الفاسد؟ ما اختل أحد شروطه، ما اختل أحد شروطه، كالنكاح بلا شهود مثلا، نكاح بلا شهود عقد فاسد. وكمن عقد على الخامسة، رجل عنده 4 نساء ثم اختار الخامسة وعقد عليها، لا يقع العقد، يقع صحيحا، لا يقع فاسد، لا يصلح مطلقا. طيب، هذا خرج معنى العقد الفاسد. وأيضا ماذا يخرج؟ ويخرج أيضا الباطل، يخرج العقد الباطل. وما العقد الباطل؟ ما اختل أحد أركانه، ما اختل أحد أركانه، كزواج المسلمة بالكافر، كزواج المسلمة بالكافر، فلا توارث بينهما، فلا توارث بينهما. دليل أن النكاح سبب من أسباب الإرث قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما، وهكذا. فالدليل في القرآن، فلا نذهب إلى آخر، فالحمد لله المسألة منقضية بفضل الله تبارك وتعالى. خرج أيضا بعد الفاسد وبعد الباطل، خرج العقد في وطء شبهة، في وطء شبهة، وإن لاحق به الولد. وخرج أيضا وطء الزنا، انتبه جيدا. طيب، أنا أسألكم الآن سؤال: رجل كان يتسرى بأمتي ثم مات عنها، هل ترث؟ رجل يتسرى بأمته ثم مات عنها، هل ترث؟ ها؟ لماذا؟
لأن الرقة مانع في الـ
لأنها لا، لأنها ليست بزوجة، هي أمة. انتبه جيدا. نعم. طيب، خلاص فهمنا هذه المسألة. أعالج تعالج سريع كده على جزئية بسيطة. عند الإمام مالك رحمه الله يقول: إن كان عقد الزوجية الصحيح هذا، ولكنه وقع، عقد الزوجية الصحيح وقع في مرض الموت، العقد نفسه وقع فين؟ في مرض الموت. انتبه هذا خلاف للطلاق، أن يطلق في مرض الموت، هذا يتزوجها ماذا؟ في مرض الموت. عند العلماء إن وقع العقد في مرض الموت فالعقد الصحيح، ترثه ويرثه في المرض. ولكن عند الإمام مالك الحقيقة عنده توجه رائع جدا مفيد، يقول، أنا أختصر لكم بيتين من الشعر، يقول إيه؟ أي عند الإمام مالك: وعنده لو زوج المريض بزوجة فإرثها مرفوض. وعيد تاني، يقول: وعنده، أي عند من؟ الإمام مالك رحمه الله. وعنده لو زوج المريض بزوجة فإرثها مرفوض، كذا إذا تزوجت مريضة زوجا فلا يرث من الفريضة. يعني يمنع التوارث مالك رحمه الله بشبهة، شبهة ماذا؟ أن العقد وقع في مرض ماذا؟ مرض الموت. هذا جيد، الحمد لله رب العالمين. طيب، فهمنا مسألة التوارث بالزوجية بالنكاح. طيب، ننتقل إلى النقيض العكس. هب أنه وقع الطلاق، هل يبقى عقد الإرث قائما أم ينفصل؟ يعني النكاح سبب في الزوجية، سبب في الإرث. طب انفصل بطلاق، هل يرث يتوارث أم لا؟ هذه المسألة على قسمين: إن كان الطلاق رجعيا أو إن كان الطلاق بائنا، إن كان الطلاق رجعيا أو إن كان الطلاق بائنا. إن كان الطلاق رجعيا فلا يمنع التوارث ما دامت في العدة، يعني ما دامت في العدة ترث وارث. لماذا؟ لماذا يرثها؟ لأنها زوجة، لحكم الزوجات، هي ما زالت زوجة وما زال ملكه عليها قائمة في صحتها وفي مرضها. طيب إن كان الطلاق بائنا، أنا أخواني لا أريد أن يعني أعرج كثيرا على مصطلحات فقهية، ما هو الطلاق البائن، ما هو الطلاق، أظنك تدرس هذا إن شاء الله تعالى، فيعني ارجعوا إلى مظاني تستفيدوا منه، أننا نريد أن نمشي في مسألة المواريث. الطلاق البائن قسمين، أو الطلاق البائن قسمان، قسمان إن كان في حالة الصحة أو في حال المرض، الرجعي في العدة لو حق الرجعة عليها، ولكن في البائن هل له حق الرجعة عليها؟ حتى ولو كانت في العدة لا، ما له حق الرجعة عليها. لذلك الطلاق البائن قسمان، يمنع التوارث إذا كان في حال الصحة، الطلاق البائن يمنع التوارث إذا كان في حال الصحة. طب إن طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت، وهو ما يسمى عند العلماء بماذا؟ طلاق الفراق، فتح الله عليه، اسمه طلاق ماذا؟ الفراق. هل يمنع التوارث إن طلقها في مرض الموت؟ ما هو مرض الموت؟ كلنا نعلمه، زيد من الناس مرض مرضا ذهبنا نزوره، رأينا من علامات المرض أنه كأنه أوشك على الرحيل، جئنا بمختص طبيب، قال الله يا أخوانا هذا الرجل يعني والله تعالى أعلم العلم عند الله، لا نرجو بالغيب، ولكن هذا أيامه معدودة إلا أن يشاء الله، ماذا نصنع؟ هذا مرض الموت. طب ربما يطول مرض الموت، يبقى في اسبوع، يبقى شهرا، يبقى وارد، ولكن ان طلقها في مرض الموت ففيه التهمه، فيه ماذا؟ التهمه. فلو طلقها في مرض الموت وهو فيه التهمه هل يمنع التوارث؟ لا، لا يمنع التوارث ولو كان بائنا، ولو انتهت العده. عند الحنابلة يقولون بشرط ما لم تتزوج الزوجه او ترتد، ما لم تتزوج الزوجة أو ترتد، لأنها لو تزوجت فقد رضيت بآخر فقطعت العلاقة تماما، ارتدت هذا انقطاع تام عن المسلمين. طب ما هذا المرض الذي هو مرض الموت، مرض المخوف، هذا أن يكون مخوفا يعني عليه أمارات، الثاني أن يتهم هذا الذي مات بقصد حرمانها، أنه يقصد من أن يطلقها ماذا؟ طيب نضرب لذلك مثالا، هذا يقع في كثير من البلاد، نسأل الله لنا ولكم السلامة، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد، فربما أحسن المرء طول حياته ثم أساء في هذه اللحظة فأفسدت عليه، نسأل الله لنا ولكم الهداية والصواب. هذا الرجل تزوج ثم أنجى من امرأته رجالا ونساء وما شاء الله، أمور تستمر مستقرة معه، فلما ماتت امرأته الأولى وهو قد كبر في السن، جاءوا أبناء وقالوا يا أبتي نزوجك امرأة صغيرة تخدمك وإلى آخره، فتزوج المرأة الصغيرة، فجاءه مرض الموت، فجاءه أبناؤه بنته الكبرى قال يا أبتي لو مت الآن لورثت هذه المرأة معنا الثمن، فماذا نصنع؟ طلقها أرحنا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورجل في مرضه ضعيف مسكين، فعاملهم بما يريدون فطلقها ثم مات، هل يمنع هذا الإرث؟ لا، لا يمنع الإرث إن شاء الله تعالى. وهذا من كمال شريعتنا ومن جمال شريعتنا المكرمة الكاملة من فضل الله تبارك وتعالى، هذا من سمع الرجل. طيب هب أن المرأة الآن مكان الرجل هي في مرض الموت وتريد أن تحرم زوجها من الميراث، إن كيدهن عظيم، ماذا تصنع المرأة؟ ربما هذا لم يخطر ببال أحدكم، هي الآن على فراش الموت وأخرس ملت هذا الرجل، أو جاءها رجل آخر بعد أن مات زوجها الأول فتزوجت بآخر، فقال يا جاء الأبناء وقال يا أمي لو ماتت هذا لو مات يا رجل سارث معنا فطلقي، هي ما تطلق، ماذا تصنع؟ أهل العلم يقولون هناك بعض تصرفات النساء جميلة، يقول لو أرضعت المرأة ضرتها الصغيرة، إن هذا الرجل يكون عنده هذه المرأة الكبيرة وعنده امرأة أخرى ولكنها صغيرة في السن، فتأتي الكبيرة وترضع ماذا؟ الصغيرة، فحينما أرضعتها هل يصح للرجل أن يجمع بين المرأة وأمها؟ فسدت العلاقة، حرمته من ماذا؟ من الإرث. هل هذا يمنع؟ لا، لا يمنع، طالما أنها في أي مرض؟ في المرض المخوف الذي يسمى بماذا؟ مرض الموت. فهمتم هذا؟ لا أنا لا أعيده، أنا أرجو من إخواني أن يتبنى الوقت بيجري سراعا، إخواننا هنا يعدلوا لنا، فنرجو خلنا نقضي عشان نمشي، نريد أن نمشي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أنا أعطي إخواني طرفة ظريفة يعني مفيدة الآن في السبيل قبل أن نبدأ في النسب، يعني مفيدة جدا، يعني هذه الأفعال تفسد المسلمين حياتهم وتفسد المسلمين دينهم. يقول أن رجلا من بلاد الصين تزوج بامرأة فلما كبر في السن وكبر هو وبيض شعر لحيته، جاءه بعض الشباب التف حوله قالوا يا شيخ أنت ما زلت في صحة وعافية، وهذه المرأة اسمها حانة هذه عجوز لا تصلح لك، فتزوج شابة صغيرة. قال لا لا، فظلوا به حتى تزوج امرأة صغيرة اسمها مانة، اسمها مانة الأولى حانة والثانية مانة. فكان يذهب يبيت عند حانة العجوز، فكلما جلس بجيرانها معها في فراشها داعبته في لحيته وتنتف له الشعر الأسود وتقول له شعرك الأبيض يعطيك هيبة ووقارا. فإذا تركها وذهب إلى مانة الجديدة فنام معها، نتفت له الشعر ماذا؟ الأبيض، وقالت أنت ما زلت في الشباب، أنت ما أنت بعجوز. بعد سنة وقف الرجل على المرآة فوجد لها الشعر في لحيته، فقال ما بين حانة ومانة ضاعت لحانة، فنرجو ألا تضيع لحانة ولا يضيع ديننا في هذا التفريط والإفراط في هذا الفساد، إنما نستخر على الدين الواضح وعلى ما سار عليه أهل. الثاني من أسباب الإرث ألا وهو النسب. ما هو النسب؟ هو القرابة، ابن عمي وخالي وأخي، هؤلاء ابن عمي وابن أخي وأبي وهكذا، هؤلاء هم القرابة. في اصطلاح أهل العلم هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيد. أعيد الكلام، الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. واضح هذا إخواني؟ جيد ولا لا؟ جيد، قولوا جيد جدا، يعني جيد، قولوا جيد جدا. طيب أنا الآن أعطيكم مثال على هذه الطاولة، كن فائدة إن شاء الله فيها، ننتهي من الناس بعد السريع. النسب أقسام ثلاثة، كم قسم؟
ثلاثة.
كم قسم؟ ثلاثة. هذا الذي مات دائرة مثلا كذا، هذا الميت ترك أناسا فوقه وترك أناسا تحته وترك أناسا عن يمينه وترك أناسا عن يساره. واضح هذا أخوان ولا لا؟ طيب من الذي تركهم أعلى؟ الأصول. اسمهم الأصول. من الذي تركهم تحته؟ اسمهم الفروع. بعض كتب أهل العلم يقول الأصول والفصول، لا مانع، نفس المعنى واضح، الأصول الفروع. ثم ترك حواشي. من الحواشي؟ الحواشي قسمان، هنا الإخوة وأبناؤهم، وهنا نوع آخر من الحواشي، من الأعمام وأبناؤهم. واضح خلي كده؟ أصول فروع حواشي. وضحت هذه المسألة ولا؟ طيب الآن من الأصول؟
الآباء والأجداد.
آباؤك وآباؤهم وإن على. جيد. طب من الفروع؟ الأبناء وأبناؤهم وإن نزل. خلاص هذه مفهومة، هذه مفهومة. طيب نعيد الآن مثال على الفروع. طيب من الفروع؟ يعني علشان احنا الآن نشتغل خلاص المواريث، انتبه جيدا. من فروعك؟ زيد هذا، انتبه معي، هذا الرسم مهم جدا، سنمشي من الآن إلى آخر درس إن شاء الله. من فروعك؟ زيد هذا مات، خلف لنا من؟ خلف ابنا، نقول ابن وبنت، خالد وزين. طيب هذه اسمها فروع، اسمها ايه؟ ابناء الميت. طيب هذه الفروع تفرعت الى من؟ هذا اتى بابن واتى ببنت، وهذا ايضا اتت بابن وبنت. نقول الفرع الوارث هم أبناء الميت وأبناؤهم وإن نزلوا إلى الآن فقط. طيب هؤلاء أبناء الميت، هؤلاء أبناؤهم، هؤلاء ورثة، هذا يرث وهذه ترث، وأبناؤهم وإن نزلوا يعني هذا يرث، نعم هذه ترث. طيب هذا يرث في قيد، احفظه مهم جدا، أنا أكتبه على جنبه بمحض الذكورة بمحض إيه؟ الذكورة. أخواني هنا بمحض الذكورة. إذن هذا ابن ابن يرث، نعم. هذه بنت ابن بمحض الذكورة ثالث. هذا ابن بنت بمحض الذكورة لا، هذا لا يرث. طب هذه بنت بنت، خلاص واضح. إذا كان ابن انت ابن البنت لا يرث، هل بنت بنت يرث؟ لا. طيب ننزل درجة، هذا أتى بابن وبنت، وهذه أتت بابن وبنت، من يرث هنا ومن يرث هنا؟ هذا يرث، هذا ابن ابن ابن. واضح ما أخواني ولا لا؟ واضح. طيب البنت هذه ثالث، هذه بنت ابن ابن ثالث لأنها بمحض الذكور. هذا الابن ابن بنت ابن يرث؟
لا.
طب هذه بنت بنت؟ لا لا ترث، لأن في شيء في النص هنا في ذكورة. ماشي يا أخي كريم؟ طب لو نقلنا تحت خطوتين خطوة كده، هنلاقي ده يرث ده يرث، ده لا ده لا، وهكذا. واضح معاك الكلام يا أخوانا؟
نعم.
إذا هذا الذي نسميه الفروع الذين يرثون أبناء الميت وأبناؤه وإن نزلوا بمحض الذكور. إيه الضابط الآن أخرج به؟ انتبه جيدا معي. كلما ظهر معنا في التركة أنثى أي بنت ترث، فما تحتها لا يرث. واضح المعلومة ولا لا؟ هذه بنت وارثة، طب وتحتها؟ لا. أنا نقول بمحض الذكور هذه بنت ترث ولكن تحتها لا، هذه وارثة، معذرة، هذه وارثة ولكن تحتها لا يرث، هذه ترث ولكن تحتها لا. واضح الآن أخذ الكلام؟ واضح هذا التصور، واضح الآن في الذهن؟ أرجو أن نفهمه جيدا علشان لا نعيده مرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا نرجع الآن لكلامنا، الشيخ يقول الفروع الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طب والآباء وآباؤهم وإن علوا؟ هذه قضية، قضية الأجداد سنأتي لها في درس مستقل، ولكن اختصارا جنس ال جنس الجد لا يكون في أنثى بين ذكرين، لا يكون في أنثى بين ذكرين، وجنس الجدة لا يكون فيه ذكر بين أنثين. خلاص واضح معنا هذا الحمد لله. أما الحواشي سأتي تفصيل من أخوه وبنوهم من هم يأتي، الأعمى وبنوهم من هم يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الثالث وهو الولاء، الثالث وهو الولاء. من يرث بالولاء؟ الولاء كما قلنا الملك والنصرة والقرابة، اصطلاحا هو عصوبة، هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث المعتق والعصبة بالنفس من أقربائه، فهو إرث من جهة واحدة، إرث من جهة. وسيأتي تفصيله أيضا إن شاء الله في باب مستقل بإذن الله تبارك وتعالى. من باب السرد فقط لغير، يعني أدلة النكاح كما ذكرنا في القرآن، والإرث فيه من الجانبين. أدلة النسب قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر آيات القرآن، أيضا واضحة جدا. الإرث فيه، قد يكون من جهة واحدة، كان يرث مثلا رجل وعمته، ماتت العمة هو ابن أخيها يرث منها ولكن هي لا ترثه، وهو دائما من جهتين. أما الإرث بالولاء فهو أيضا من جهة واحدة، السيد يرث من عبده المحرر ويرث العبد من سيده، على تفصيل أيضا يأتي ذكره ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أختم كلامي الآن بمسألة مفيدة. هذه الأسماء الثلاثة التي ذكر الشيخ قال ليس دونها السبب، هل هناك أسباب أخرى؟ نعم هناك أسباب أخرى كثيرة ذكرها العلم واختلفوا فيها. كاللقيط، من يرث؟ يقول بعض العلم ملتقط. طيب من أسلم على يده رجل، من يرث؟ الذي أسلم على يده. هذه تفصيلات لها محلها في كتب العلم، ولكن أتكلم عن شيء واحد، هو بيت المال، بيت مال المسلمين. هل بيت مال المسلمين وارث أم غير وارث؟ هذه مسألة جميلة. يعني الآن ما عندنا لا إرث بالنسب ولا بالنكاح ولا عندنا ولا، ثم نتكلم عن بيت مال المسلمين. هل بيت المال هذا جاء؟ أهل العلم يقولوا جهة، نعم أهل العلم يقولوا جهة. المالكية يرونه سببا فيورثون به دائما أبدا، لحديث أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه. الأحناف والحنابلة لا يرونه سببا أبدا، انتبه جيدا، الأحناف والحنابلة لا يرونه سببا أبدا، إنه بمثابة حافظ المال الضائع. الثالث والأخير توسط الشافعية فقالوا هو سبب إن انتظم، يعني إن انتظى بيت المال فهو سبب لإرثه. وقال سبط المرديني رحمه الله في تعليقه على الرحبية قال كلمة رائعة. ماذا قال سبط المرديني؟ قال وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. متى قال هذا الكلام المرديني؟ قالوا في مصر هذه، قالوا في الشام، قالوا بمتى؟ حال 60 سنة أيسنا من انتظامه، فما بالكم في زماننا. نسأل الله عز وجل أن يعيد بلادنا إلى الإسلام وأن نردها إلى الإسلام هدى ردا جميلا وجميع بلاد المسلمين، وأن يقيمنا وإياكم على ما يحب وارضاء. كما ذكرت لكم أسباب متفقون عليها وأسباب مختلفون فيها، وذكرنا بيت المال الذي هم الأسباب المختلف فيها، مسألة اللقيط، وأن ابن الزنا ترث أمه وترث ماله كله، لحديث الذي في قوله صلى الله عليه وسلم تحوز المرأة 3 مواريث عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه، وإسلام من على ذيه يسلم رجل، أو المعقدة والمولى، وإلى آخر هذه أسباب اختلف العلم. يكفينا الآن 3 متفق عليها، ويكفينا أيضا معنى المختلف في ماذا؟ بيت مال المسلمين. هذا كله تحت أي بيت من الشعر قاله الشيخ؟ ماذا قال الشيخ عبد الرحمن؟ قال بيت واحد فقط،
وهي 3.
أعيدها أبارك الله فيك.
وهي 3: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب.
جزاك الله خير يا شيخ الرحمن، أكرمك الله. تفضل يا شيخ الرحمن.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال الأسئلة والصلاة، ومع أني يعني أعتقد أنه ليس هناك وقت، لكن الله المستعان.
نعم.
وردتنا إجابات عديدة فضيلة الشيخ، يعني من مصر والسعودية والمغرب والإمارات والجزائر والكويت والولايات المتحدة الأمريكية. وكان السؤال الأول: أعرف علم الفرائض. وكانت الإجابة قال الشيخ مصطفى السليم: هو علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه، أو هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث.
نعم، أحسن، تمام، ما شاء الله.
طيب، السؤال الثاني: أذكر اختلاف العلماء في تجهيز الرجل لزوجته. وكانت الإجابة: اختلف الأئمة 4 في تجهيز الرجل لزوجته إلى 2 ووسط، فاختار الإمامان مالك وأحمد عليهما رحمة الله تعالى أن تجهيز الزوجة يكون من مالها لا من مال الزوج، وذلك لأنه تزوجها لمصالح، فإذا ماتت انقطعت المصالح، ولأن الزواج عقد استمتاع. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: بل جهاز الزوجة مطلقا على الزوج. وتوسط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال: تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله، وقال: بل التكفين ومؤنة التجهيز من العشرة بالمعروف. انتهت الإجابة.
تمام، ما شاء الله أخوة إلا بالله.
السؤال الثالث: أذكر مراتب تجهيز الميت إن لم نجد عنده مالا. وكانت الإجابة: إذا لم نجد مالا عند الميت يكون تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته، فإن لم نجد فعلى أسرة الميت جميعا، فإن لم نجد فعلى بيت مال المسلمين، فإن لم نجد فعلى من حضر من المسلمين، والله أعلم.
نعم، لا بس ماشي، مش الحال، ما شاء الله، ما شاء الله.
طيب شضيت الشيخ أقرأ المتن
الأبيات الجديدة. نعم، طيب. بس حليت فتح الله عليك، تفضل.
مقدمة: يبدأ أولا بما تعلقا بعين تركات كرهن وثيقا به وجان وزكاة تلفا، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجات الزوج يلي إن موسيرا ثم بدين مرسالي، ثم وصيات بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فاضل. باب أسباب الإرث. وهي 3: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث أركانهما دونها توريث. باب شروط الإرث. وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. الأسئلة فضلت الشيخ، بارك الله
فيك. أخونا طبعا زاد بيتين حسب اتفاقنا، حتى يعني نواصل إن شاء الله الحمد لله تبارك وتعالى. الأسئلة الآن: هل تجوز الوصية بكل المال؟ وهل تنفذ السؤال الثاني هل الطلاق البائن يمنع التوارث جزاكم الله خيرا
أحسن الله إليكم فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم على وعد بأن نلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.